أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الشرط الأول من الشروط العامة لوجوب الجهاد، وهو شرط القدرة والمكنة على المواجهة وتحقيق الأهداف. تحدثنا عن معطيات النص القرآني في هذا السياق، ثم أردنا الانتقال إلى نص السنة ماذا يعطي، وشرعنا بنقل وعرض الأحاديث الواردة في المقام، وصلنا إلى الرواية الرابعة وهي خبر أبي أسامة الشحام. خبر أبي أسامة الشحام قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنهم يقولون ما منع عليا إن كان له حق أن يقوم بحقه. واضح هنا كما رأينا اسم الإمام الرضا، وفترة يبدو أن فترة النصف الثاني من القرن الثاني الهجري وبدايات القرن الثالث الهجري يبدو شهدت نقاشا في أنه لو كان علي بن أبي طالب هو صاحب الحق، فما الذي يمنعه أن يخرج ويطالب بحقه؟ وهذا الإشكال ما زال إلى اليوم يطرحه بعض علماء أهل السنة. ما منع عليا إن كان له حق أن يقوم بحقه؟ فقال: إن الله لم يكلف هذا أحدا إلا نبيا. يعني الله سبحانه وتعالى لا يكلف القيامة لشخص لوحده إلا النبي فقط. فقال الإمام يكمل يقول: فقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، كما جاء في سورة النساء الآية 84. طيب غيره وقال لغيره، وقال لغيره لغير النبي: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، كما جاء في سورة الأنفال الآية 16. فعلي، ما زالت الرواية تنقل، فعلي عليه السلام لم يجد فئة، ولو وجد فئة لقاتل. ماذا تريد أن تقول هذه الرواية؟ هذه الرواية تريد أن تقول أن هناك حكم خاص بالنبي وهناك غير النبي. النبي سواء وجد أحدا معه لم يجد أحدا معه عليه أن يقوم بمهمته، هذا هو رسول الله، عليه أن يقوم بالمهمة، معه أحد ما معه أحد، معه قلة معه كثرة، معه ما يكفي معه ما لا يكفي، وظيفته أن يقوم كيفما كان. أما غير النبي لا، ليست وظيفته هكذا، وظيفته أن إذا وجد فئة يستطيع أن يقوم معها فلا بأس، إذا لم يجد من يمكن أن يعينه ويساعده لا يجوز. طبعا هناك فرق بين هذه الرواية وما مر معنا الأسبوع الماضي، إذا تذكرون الرواية. دعونا أيضا أذكركم برواية الرماني، الهيثم بن عبد الله الرماني، شخص أيضا سأل الإمام علي بن موسى الرضا أنه لماذا الإمام علي بن أبي طالب لما لم يجاهد أعداءه 25 سنة؟ الرسول الإمام عليه السلام يقول له: لأنه اقتدى برسول الله في ترك جهاد المشركين بمكة بعد النبوة، وذلك لقلة أعوانه عليهم. الرواية الهيثم الرماني تشير إلى أن النبي والإمام علي لنفس المبرر لم يخرجا، لقلة الأعوان. فقلة الأعوان هم شرط في النبي هم شرط في إمام علي. هذا في رواية الرماني يقول: لأنه اقتدى برسول الله في ترك جهاد المشركين بمكة بعد النبوة 13 سنة وبالمدينة 19 شهرا، وذلك لقلة أعوانه، أعوان رسول الله عليهم يعني على المشركين. وكذلك علي ترك مجاهدة أعدائه لقلة أعوانه عليهم، فلما لم تبطل نبوة رسول الله مع تركه الجهاد 13 سنة و19 شهرا، فكذلك لم تبطل الإمام علي. حسب رواية الرماني يبدو الرسول بإمام علي نفس الحكم، وهو أنه إذا لم يكن لديهما أنصار ما يكفي لا يمكن أن يجاهدا، لا يمكن أن يقاتلا. بينما عندما نأتي إلى رواية أبي أسامة الشحام نجد أن المشهد مختلف قليلا، كأنما رسول الله له حكم، وعلي بن أبي طالب له، وغير رسول الله ومنهم علي بن أبي طالب له حكم آخر. في رواية أبي أسامة الشحام: إن الله لم يكلف هذا أحدا إلا نبيه، فقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وقال لغيره أو متحيزا إلى فئة، فميز بينهما. فيبدو هناك شيء من اختلاف ما بين رواية الشحام وبين رواية الرماني، أرجو أن نبقى هذا في ذهننا ونأخذه بعين الاعتبار. وعلى أي حال، رواية أبي أسامة الشحام واضح أنها دالة على شرط وجود فئة، يعني شرط القدرة، شرط المكنة، ولا يكون هناك معنى للخروج، لكنها أيضا ضعيفة للسند بالإرسال، وذلك أن العياشي رواها في تفسيره مرسلة، هذا فضلا عن أنه يبدو في مشكلة في يعني ليس هكذا، يبدو في مشكلة في ذيل هذه الرواية، لأنه ذيل الرواية يقول إلا متحرفا وقال لغيره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، ما علاقة هذه الآية بموضوع الإمام علي؟ يعني لا يجوز لك الفرار من الزحف إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، ما علاقتها بأصل خروج الإمام علي؟ هذه أثناء القتال، فهو أخذ عبارة متحيز إلى فئة، طيب متحرفا لقتال هم تصلح، إذا أخذت متحرفا لقتال وتركت متحيزا إلى فئة لأن الفاصل بينهما، أو متحرفا لقتال تشمل الإمام علي حينئذ، وبالتالي يجب عليه الخروج حتى لوحده إذا كان متحرفا لقتال، حتى لو لم يكن له فئة، لأن الآية قالت إما متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فواحد من اثنين تكفي، فإذا خرج لوحده يصدق عليه متحرف لقتال، وسيأتي تفسير هذه الآية القرآنية لاحقا. فلا يوجد وضوح في كيفية توظيف الآية الثانية اللي هي من سورة الأنفال آية 16 مع موضوع الإمام علي، بحين أن الآية الثانية إذا تطبق على موضوع الإمام علي تنفع في جهة متحيزا إلى فئة، لكن لا تنفع في جهة متحرف لقتال. يعني يجوز الإمام علي أن يجب عليه أن يقاتل إذا كان متحرفا لقتال حتى لو لم تكن له فئة، في حين أن الإمام يريد أن يثبت أنه لا يجب عليه القتال إن لم يجد فئة. فشوي ما في انسجام ما بين المعطى الذي تقدمه الرواية وما بين طبيعة الآية القرآنية الموجودة في المقام، هذا يزيد الأمر إبهاما، فضلا عن أنه كما قلت خبر أبي أسامة الشحام لا ينسجم أيضا بشكل من الأشكال مع خبر الهيثم الرماني الذي تقدم. هذه الروايات الأساسية الواردة في الموضوع نتيجة البحث في شرط القدرة وشرط المكنة. يتبين معنا مما ذكرناه في البحث القرآني مؤيدا ببعض النصوص الحديثية، يعني اللي هي عمدتها يعني ضعيف الإسناد قليل العدد، يتبين صحة اشتراط القدرة على تحقيق الأهداف، على تحقيق الغلبة. الجهاد بنفسه ليس هدفا، وهذا واضح، بل هو وسيلة لتحقيق أهداف، ربما هي الأهداف صد الكافر، وقد يحتاج الجهاد إلى زمن طويل حتى تتحقق الأهداف. عندما نقول تتحقق الأهداف لا يعني ذلك يعني غدا تتحقق الأهداف، هذه رحلة طويلة، أنت لا تتكلم عن عمر إنسان، أنت تتكلم عن عمر شعوب وعن عمر أجيال، وهذا تحديده راجع إلى المسلمين، هم أهل الخبرة، منهم عليهم أن يحددوا هل نحن لدينا القدرة على المواجهة، ليس لدينا القدرة على المواجهة، لدينا القدرة على تحقيق الأهداف الأساسية من وراء الجهاد، الغلبة على الكافرين، صد عدوان الكافرين وما شابه ذلك، أو ليس لدينا القدرة والمكنة. هذا أمر يعني يرجع فيه إلى خبرات المسلمين، وقد يتفقون وقد يختلفون، المهم البحث الفقهي عندنا الآن. طبعا في نقطة مهمة يجب أن نأخذ بعين الاعتبار، وهي التي أضاءت عليها الآيات القرآنية، أن نأخذ البعد المعنوي والإيماني في حسابات القوة والضعف، وليس فقط البعد المادي في حسابات القوة والضعف. هذه نقطة مهمة، لأن الآية القرآنية قالت إذا كانوا ضعفكم عليكم أن تقاتلوهم، يعني الآية القرآنية حتى لما خففت ألزمتنا بالقتال حتى لو كانهم ضعف عددنا، يعني قوتهم اثنين من قوتنا. والسبب في ذلك أن الآية ألمحت إلى موضوع الصبر وإلى موضوع الإيمان. نحن يعني حساباتنا في الحرب وفق هذا النص القرآني وفق هذه المعطيات القرآنية ليست مادية فقط، وإنما يؤخذ بعين الاعتبار البعد المعنوي، البعد الإيماني، ما يسمى في الإصطلاحات الحديثة عقيدة الجيش. هذه القوة الموجودة في الداخل يجب أن يحسبها الحاسبون بعين الاعتبار ليوزن قدرتنا على المواجهة. وبالتالي ما يميل إليه بعض الزيدية، أو ما يميل إليه أيضا حتى بعض الحركات الإسلامية، من أن الجهاد هو الوسيلة الوحيدة للمواجهة مطلقا، وأي حديث عن الإمكانات هو تخاذل أو هو جبن، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لا، الإمكانات والقدرة على المواجهة مأخوذ في النص القرآني والنص الحديث وفي سيرة الأئمة أيضا، فليس صحيحا أن نقول يجب الجهاد كيفما كان بدون نأخذ أي حسابات. وأيضا في المقابل ما يميل إليه بعضهم أيضا من أخذ الحسابات المادية فقط وتخويف المؤمنين، تثبيط عزائم المؤمنين عن المواجهة للجهاد، هذا أيضا غير صحيح، إنما يجب أن نأخذ بعين الاعتبار العنصرين معا في هذا النقطة. فإذا شرط القدرة والمكنة مأخوذ بعين الاعتبار، مأخوذ شرعا، على أن يؤخذ في حساب القدرة والمكنة يؤخذ جماع عنصرين، العناصر المادية والعناصر المعنوية معا، ويرجع في أمر التشخيص إلى المسلمين أنفسهم وأهل الخبرة منهم، وهذا ليس شأنا فقهيا وإنما هو شأن يعني تطبيقي. هذا الشرط الأول من الشروط العامة، وقد تبين صحة هذا الشرط وضرورة أخذه بعين الاعتبار ضمن قواعده ومعاييره. الشرط الثاني شرط حضور النبي أو الإمام المنصوص، يعني شرط حضور المعصوم، هذا مهم جدا. المتعارف بين فقهاء الإمامية بل الدعي عليه الإجماع أصلا المنقول والمحصل كما يقال التفصيل بين الجهاد الابتدائي والجهاد الدفاعي، وهذه الفكرة طبعا شرط حضور النبي أو شرط حضور الإمام المنصوص، بعبارة أخرى شرط حضور المعصوم، هذه فكرة شيعية إمامية، لذلك نادرا ما تجد هنا شيء يرتبط بالسيدية أو إسماعيلية أو فضلا عن أهل السنة، فهذه فكرة داخلية في الفقه الإمامي. المتعارف بينهم أن الجهاد الابتدائي وجوبه ليس فقط وجوبه، شرعيته مرتبطة بحضور المعصوم، بينما الجهاد الدفاعي لا وجوبه ولا شرعيته مرتبط بحضور المعصوم. فيجب الجهاد الدفاعي، يشرع الجهاد الدفاعي، بل يجب الجهاد الدفاعي سواء كان عصر الحضور أم عصر الغيبة. أما الجهاد الابتدائي ففي عصر الحضور يجب وفي عصر ويشرع، وفي عصر الغيبة لا يجب بل هو غير مشروع. في عصر الحضور الإمام مباشرة يكون موجودا أو نائبه الخاص يقوم مقامه، وهو الذي يعينه الإمام باسمه بشخصه على أنه هو المتولي لشأن الجهاد الابتدائي. هل النائب العام مثل بناء على نظرية الولاية مثلا الولاية العامة للفقيه، هل يمكن النيابة العامة بهذا المفهوم أن تحل محل عصر الحضور أو لا؟ انقسم الفقهاء هنا أيضا، أغلبهم حسب ما يبدو أنها لا تقوم، يجب أن يكون الإمام بنفسه موجودا أو شخص نائب منابا للإمام بالخصوص، يعني الإمام عينه باسمه في تولي الأمر الجهاد الابتدائي. أغلبهم قال لا يصلح، بعضهم يعني خالف في القضية فقال أن الجهاد الدفاعي والابتدائي يجري في عصر الحضور في عصر الغيبة ولا فرق بينهما إطلاقا. واللافت للنظر هنا وفق ما هو المعروف، ولا أدري إذا كان يعني السيد الخميني عدل عن رأيه في آخر حياته، لكن اللافت للنظر أن الإمام الخميني من الذين يقولون بشرط الجهاد الابتدائي بحضور المعصوم رغم تبنيه فكرة الولاية العامة للفقيه، بينما السيد الخوئي من الذين لا يشرطون الجهاد الابتدائي بوجود المعصوم رغم عدم تبنيه نظرية الولاية العامة للفقيه. وهذا شوي يعني واحد لا يتوقعها في البداية، يعني مفترض أن السيد الخميني يكون أميل إلى 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 لأن نظرية الولاية العامة للفقيه تعطي نفس الصلاحيات، فالمفترض أن يكون أكثر ميلا إلى عدم أخذ شرط الحضور، لا نجده يأخذ شرط الحضور. لا أدري كما أقول لا أدري إذا في آخر حياته حصلت له تغيرات، لكن هذا الموجود في 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 مصنفاته، بينما السيد الخوي على العكس من ذلك تماما، وهذا يعني يبدو غيره. فإذا مشهور فقهاء الإمامية التفصيل، جهاد ابتدائي مشروط بحضور المعصوم أو نائبه الخاص، الجهاد الدفاعي ليس مشروطا بحضور المعصوم ولا نائبه الخاص، هذا التفصيل الموجود بينهم. نحن هنا نعرض النظرية المشهورة اللي هي تقول بالتفصيل بين الجهاد الابتدائي والجهاد الدفاعي، نبين الأدلة التي ذكروها، نبين الأدلة المحتملة ممكن يكون أدلة ما ذكروا لكن يمكن أن تكون دليلا لهم، ثم نناقش ونرى ما الذي يمكن أن نخرج فيه في هذا السياق. طبعا كل هذا مبني عندنا على أصل وجود فكرة الجهاد الابتدائي، أما إذا شخص أنكر فكرة الجهاد الابتدائي لا معنى لهذا النقاش برمته، هذا واضح. ما هي أدلة شرط الحضور؟ استدل على شرط الحضور بعدة أدلة. دليل الأول الإجماع العظيم المدعى بقسميه المحكي والمحصل، وهذا كثيرون ذكروه، يعني تجد كثير من الفقهاء واضح عندما يشيرون إلى هذه القضية يصرحون بالإجماع، بل ربما الإنسان يقول بأن هناك أكثر من الإجماع هنا بين الشيعة الإمامية، هناك تسالم شيعي على شرط حضور المعصوم في شرعية أو وجوب الجهاد الابتدائي طبعا بقدر المتيقن، فلا ينبغي أصلا أن نشك في هذا الشرط على الإطلاق. طبعا هذا الإجماع أجوبته واضحة، يعني أنا فقط أذكر الإجماع من باب ذكره، وإلا سيد الهاشمي أظن مرة قلت لكم سابقا، سيد محمود الهاشمي كان دائما يقول لنا في موسوعة يعني الموسوعة الفقه الإسلامي، يقول أصلا لا تذكروا الإجماع من ضمن الأدلة، اذكروه من ضمن المقدمة أنه يجب كذا وكذا، دعي عليه الإجماع كذا وكذا وكذا، أما الأدلة أصلا لا تذكر الإجماع لندرة وجود إجماع يمكن أن يكون حجة في الاجتهاد الشرعي. هذا الإجماع واضح المدركية، سيأتي معنا روايات متعددة استندهم إليها صرحوا فيها، واضح المدركية، لا مجال للقول بحجية هكذا إجماع إلا إذا شخص يقول بحجية الإجماع المدركي، ولكن هذا يعني قليل الآن صار. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، النصوص الحديثية التي حتى بعض الفقهاء ادعى أنها متواترة، مش أن يعني ادعى أنها متواترة بعضهم، ناطقة صريحة بأن الجهاد مشروط بحضور المعصوم، وبالتالي لا جهاد من دون وجود المعصوم. لا بد أن نتوقف عند هذه الروايات وننتبه. أرجو الانتباه جيدا إخواني الأعزاء، نحن لا نتكلم، بعض الإخوة قد تتداخل المفاهيم عندهما، نحن لا نتكلم عن تأسيس دولة إسلامية في عصر الغيبة، لا علاقة لنا بهذا الموضوع الآن، بعدين هذا سنبحثه، لا لن نبحثه، نبحث شيء له صلة به. نحن لا نبحث الآن تأسيس دولة إسلامية في عصر الغيبة، رفع راية مثلا في عصر الغيبة، نحن لا نبحث عن الخروج على الحاكم الطاغية خروجا مسلحا لإسقاطه بهدف تأسيس الشريعة وتطبيق الشريعة، ليس هذا بحثنا. نحن بحثنا الجهاد مع غير المسلمين الآن، أرجو الانتباه جيدا، ذاك سيأتي، كله سيأتي، سيأتي لاحقا. نحن كلامنا في الجهاد مع غير المسلمين، التركيز الأساسي على الجهاد الابتدائي، فلا نخلط بينهم. فهذه الأدلة ليست أدلة في ذلك البحث، ذلك البحث له رواياته الخاصة التي سنأتي على ذكرها بإذن الله تعالى، نحن نبحث في هذا الموضوع. نجي لهذه الأدلة نستعرضها لنرى هل لها دلالة ليس لها دلالة، إذا كان لها دلالة هل تميز بين جهاد ابتدائي جهاد دفاعي تفاصيل أو لا، ماذا تعطي؟ أهم الروايات في المقام هو الآتي. الرواية الأولى، خبر بشير أو خبر بشير الدهان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إني رأيت في المنام أني قلت لك، هذا عم يحكي المنام الآن، الآن هو يتكلم المنام، إني رأيت في المنام أني قلت لك إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، كحرمة هذه يعني هكذا مقصوده، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير. هذا أنا قلته لك في المنام، فقلت لي في المنام، فقلت لي نعم هو كذلك، القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام، فقلت لي نعم هو كذلك. فقال أبو عبد الله، الآن خلص المنام، خلص المنام، السائل ذكر منامه، فقال أبو عبد الله عليه السلام هو كذلك هو كذلك. تقريب الاستدلال بالرواية واضح، ليس فقط تسقط وجوب الجهاد في القتال مع الإمام غير مفترض الطاعة، مش أنه الجهاد مع غير الإمام مفترض الطاعة ساقط وجوبه، بل حرام على حد حرمة أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، شرعيته ساقطة، ظهورها في المطلوب واضح. إذن هذه الرواية من الروايات العمدة عندهم في موضوع بحثنا. هذه الرواية نتوقف هنا عند، دائما كل رواية الآن سنقف عند سندها ومتنها نعلق لنرى ما الذي يمكن أن نصل إليه. أما من الناحية السندية، هذه الرواية وردت بسندين إلى بشير الدهان، يعني المخرج الحديث هو بشير الدهان، سندين إلى بشير الدهان، السند الأول إلى بشير تام كل رواته ثقات إلى بشير، السند الثاني غير تام، فيه محمد بن الحسن الطائي عمن ذكره، السند الثاني مرسل لأن فيه عمن ذكره مرسل. إذن أحد السندين إلى بشير تام، السند الثاني مرسل، ما مشكلة إرسال السند الثاني، المهم أحد السندين صحيح، الكلام في بشير. بشير نفسه لا دليل على توثيقه، مجهول غير موثق إلا بناء على القول بوثاقة رجال كامل الزيارات، وقد بحثنا هذا الموضوع ولا نقول بصحة هذا المبنى، خاصة وأنه ليس من المشايخ المباشرين لابن قولويه، هذا على هذا أو على مبنى من يرى وثاقة كل من يروي عنه أحد الثلاثة صفوان والبزنطي وابن أبي عمير، فقد روى عنه صفوان، وأيضا هذا ناقشناه في محله في علم الرجال، حيث إننا لا نبني على هذين المبنيين في علم الرجال، فتكون النتيجة أن هذه الرواية من حيث الاعتبار السندي ساقطة لوحدها، بعدين راح نجمع الروايات مع بعض. هذا على مستوى السند. أما على مستوى الدلالة، أن أرجو الإخوة ينتبهوا هنا جيدا، لأن هذا موضوع مفتاحي، مفتاحي وله دور في أكثر من مكان في باب الجهاد، بل في أبواب أخرى أيضا من الفقه. الرواية ماذا قالت؟ الرواية قالت إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام. ما معنى الإمام هنا؟ هذا جدا مهم. تعبير الإمام في أدبيات الحديث الشيعي ماذا يعني؟ ده في مثل هذه الموارد هو مركز الدلالة، هنا لابد من وقفة معه. مصطلح الإمام في الفكر الشيعي، في الذهن الشيعي، في الارتكاز الشيعي، أصبح اليوم مصطلح خاص بالأئمة الاثني عشر. عندما تقول مثلا الإمام، روي هذا عن الإمام، منقول عن الإمام، فهكذا. حتى أنه كما تعرفون بعض الفقهاء المعاصرين أيضا، يعني الذين توفوا قبل فترة، حتى بعض الموجودين الآن، يحرم إطلاق كلمة إمام على غير الأئمة من أهل البيت. وأنا عندي مقالة مطولة حول هذا الموضوع، وناقشت هذه القضية، قلت لا دليل على تحريم إطلاق كلمة الإمام على غير أهل البيت. فيك تقول الإمام الخميني، الإمام الخوئي، الإمام الشاطبي، ما في مشكلة، يعني ليس حراما ما لم يلزم منه أي إيهام، ليس حراما، وعادة لا يلزم منه أي إيهام في العادة، يعني إذا في إيهام حالة جزئية تحصل من مكان. فإلى هذا الحد كلمة إمام لها صلة وثيقة في الذهن الشيعي بالإمام المنصوص المعصوم. ولهذا كلما شاهد الفقهاء كلمة إمام في النصوص الفقهية الروائية، طرا إلى أذهانهم ماذا؟ شرط حضور المعصوم. نفس هذا الشيء حصل في صلاة الجمعة، راجعوا روايات صلاة الجمعة، نفس هذا الشيء حصل في صلاة الوجوب، صلاة العيدين. طيب تعالوا نتأمل كلمة إمام، هل كانت في تلك الفترة في القرن الأول والقرن الثاني الهجري عندما تطلق يراد من الإمام المعصوم، أو في خطأ ما حصل هنا؟ تعبير الإمام في اللغة العربية أعم من ذلك. الرواية هنا بعيدا عن ما نأنسه ذهنيا لا تدل سوى على شرط أن يكون الجهاد تحت إمرة قائد ثبت في الشرع لزوم طاعته. ما في كلمة معصوم، ما في كلمة منصوص باسمه، ما عندنا شيء من القبيل. إمام مفترض الطاعة، يعني زعيم مفترض الطاعة، يعني قائد مفترض الطاعة. هذا هو معنى بكل بساطة، هذا هو معنى الرواية. نعم، من الطبيعي في عصر حضور أحد الأئمة يكون هو الإمام، لأنه هو الوحيد المفترض طاعته. يجب أن لا نخلط بين المفهوم والمصداق. نعم، في عصر حضوره هو الإمام، ما في أحد إمام آخر، فقيه غير فقيه، ليسوا أئمة. في حضور المعصوم هو الإمام، وأي شخص آخر يقوم مقامه فهو نائب خاص. إذا من الطبيعي في عصر حضور أحد الأئمة من أهل البيت لابد أن يكون الجهاد تحت إمرته، أو على الأقل يكون بإذنه، هو المفروض الطاعة. أما بعد عصر الحضور، في عصر الغيبة حيث ليس له وجود ظاهر، هنا علينا أن ننظر في نظريتنا السياسية. إذا اعتبرنا كل حاكم كائنا من كان إلى عصر الظهور ظالما، إذا اعتبرناه ظالما، أو اعتبرنا كل الحكام كيفما كان، أي شخص يحكمه على امتداد التاريخ منذ بداية الغيبة إلى الظهور، هذا ظالم، هذا غير مفترض الطاعة. وطبيعي هنا لا يوجد إمام مفترض الطاعة في عصر الغيبة، فلا معنى للجهاد، لا لأن حضور المعصوم شرط، بل لأنه لا يوجد إمام مفترض الطاعة. انتبهوا جيدا. إذن كلمة إمام مفترض الطاعة تعني شخص له مقام الإمام على المسلمين، مقام قيادة المسلمين، وقد أوجبت الشريعة طاعته في عصر الحضور. مصداقه هو الأئمة سلام الله عليهم، مصداقه هو الأئمة، لا مفهومه هو الأئمة، مصداقه الأئمة، ولا مصداق غيره في عصر الحضور. في عصر الغيبة نأتي الآن، كل واحد على حسب بنيته، حسب نظريته السياسية. إذا أنت ترى في عصر الغيبة لا يوجد إمام مفترض الطاعة بالمعنى العام للكلمة، لا يوجد حاكم مفترض الطاعة، لا تحقق لمفهوم حاكم مفترض الطاعة، وطبيعي أن تقول لا معنى للجهاد في عصر الغيبة. طبيعي، ليس لأن حضور المعصوم شرط، بل لأن عنوان إمام مفترض الطاعة لا وجود له، لا تحقق له في الخارج. طبيعي. أما لو شخص قال لا، أنا أرى وجود إمام مفترض الطاعة في عصر الغيبة، لماذا حصرتم الإمام مفترض الطاعة؟ أنا حسب نظريتي السياسية، لا، في الفقه السياسي أعني، لا يوجد إمام مفترض طاعة، مثلا الإمام الذي ينتخبه المسلمون، أو مثلا لنفرض مثلا على المبنى الولاية الفقيه العامة، وهذا إمام مفترض الطاعة لغة وعرفا يصدق عليه إمام مفترض الطاعة. ففي مثل هذه الحال يكون مشمولا لرواية بشير الدهم أنك تقاتل مع إمام مفترض الطاعة. نعم لو قاتلت مع شخص آخر في زمان هذا الإمام المفترض الطاعة فأنت تكون قد ارتكبت حراما، لا يجوز لك القتال مع شخص آخر مع وجود إمام مفترض الطاعة. هكذا يجب أن نفهم هذه القضية، أن هذا التعبير تعبير عام ليس اصطلاحا روائيا خاصا بأهل البيت عليهم السلام، وبالتالي في عصر الحضور هم مصداقه وليس مفهومه. وفي عصر الغيبة الأمر يتبع نظريتك السياسية، إذا وجدت في عصر الغيبة إماما مفترض الطاعة يجوز القتال معه، بل يجب لأن العنوان متحقق. إذا أنت ترى نظرية في الفقه السياسي أو طبيعة الظروف في زمانك لا يوجد إمام مفترض الطاعة، كلهم فسقة لنفترض، ها ليس إماما عادلا، كلهم ظالمون جائرون فسقة مثلا، حقق طبيعة تقول أنا لا يجوز للقتال مع هؤلاء لأن إمام مفترض الطاعة غير موجود، مش لأن المعصوم غير موجود. إذن خلاصة القول إن الرواية وكثير من أمثال هذه الرواية تريد أن لا يجعل الإنسان نفسه في حرب يديرها ظالم أو يديرها حاكم أو حكومة أو دولة أو سلطة، عبر ما تريد لأن كلمة إمام عامة يعني لها مقام السلطة، أو حاكم غير شرعي. لا يجوز لك أن تقاتل بين يديه فتموت بين يديه، هذا فيه مثلا تقوية الظلمة، هذا فيه الاعتراف بحكم، هذا فيه إلى آخره. أما لو كان هناك شخص عادل حاكم شرعي معصوما كان أم غير معصوم، فإن الرواية لا تتكلم عن حرمة الخروج معه، حرمة المشاركة معه في الحرب. وأعتقد أن السبب في الالتباس هذا هو تعبير الإمام لسبب التباسات في أبواب فقهية متعددة. بعض المعاصرين وهو السيد كاظم الحائري حفظه الله تعالى ويعني من عليه بالصحة والشفاء والعافية، قال نعم أقر بهذه الملاحظة، رأيته أقر بهذه، قال نعم صحيح كلمة إمام هذا التباس حصل عندهم، مفترض كلمة إمام مطلقة، لكن في هذه الرواية بالخصوص قال لا أتردد في أن المراد منها غير الإمام المعصوم. يا سيدنا ليش تتردد في أن المراد منها إمام غير المعصوم؟ قال لوجود قيد مفترض الطاعة، هذا القيد مفترض الطاعة يمثل يكاد يكون قرينة على إرادة المعصوم، يكاد يكون قرينة على إرادة المعصوم، وإلا لو أنه قيد مفترض الطاعة غير موجود لا ما في مشكلة، ما في مشكلة، كلمة إمام مطلقة ما في ضرورة أن نقيدها بالمعصوم. سيد الحائري عنده كتابين مهمين في بحث الجهاد للإخوة الذين يريدون المراجعة، ومن الكتب الأولى التي بحثت قضايا مرتبطة بفقه الجهاد والحرب والسلم بطريقة فقهية اجتهادية، لأنه كما قلت في البداية قليلة الكتب الجادة، وهذا من الكتب الأولى يعني في الثمانينيات نشرت. كتاب الأول ولاية الأمر في عصر الغيبة، طبعا الأول زمنيا ربما يكون كتاب الآخر، ولاية الأمر في عصر الغيبة، والكتاب الثاني اسمه الكفاح المسلح، قليل الذين يعرفون هذا الكتاب، كتاب الكفاح المسلح للسيد الحائري، كتاب موجود وفيه دراسات فقهية جيدة. الإخوة جيد إذا أحد مهتم بالدراسات المرتبطة بفقه السياسي الإسلامي أو مرتبطة بفقه الجهاد أن هذين الكتابين يكون عنده، لأنه بحث هذه الأمور من أوائل من بحث هذه الأمور بطريقة تخصصية فقهية، من كما قلت في البداية كثيرون بحثوا قضايا الجهاد بطريقة شعبية، طريقة خطابات وطريقة يعني الإسلام العام، كلمات عامة. البحث التخصص الفقهي ليس كثيرا كان مع الأسف الشديد، خلال 20-25 سنة الأخيرة بدأنا نشهد شوي، ومع ذلك قليل. الآن في حوزة قم روح سوي بحث كم هو فقه الجهاد موجود مثلا في الحوزة لا تجده كثيرا على أي حال. لكن تعليقي أنه حتى كلمة مفترض الطاعة لا ينبغي أن توجب ترددا للسيد الحائري، حصل هنا خلط بين المفهوم والمصداق. كلمة مفترض الطاعة مفهوم عام مثل كلمة إمام، ما الفرق بينهما؟ أنا لا أدري يعني لماذا كلمة إمام وجد السيد الحائري أنه ما فيها مشكلة بينما كلمة مفترض الطاعة مفهوم عام لا يختص بالمعصوم. نعم مصداقه في تلك العصور هو المعصوم، عندما كان يستخدمه الإمام في حق أهل البيت من باب المصداق لا من باب المفهوم، فلا يضيق لا ينبغي علينا أن نضيق المفهوم بهذا المصداق. لا يوجد شاهد على حصول دلالة لفظية خاصة في الإمام من هذا التعبير، بخلاف مثلا ما لو قال الإمام المنصوص عليه من الله، منصوص عليه من الله واضحة، هذه نعم تشير إلى الإمام المعصوم، هذه واضحة. أما الإمام مفترض الطاعة، فالإمام الذي وجبت طاعته، أنت من وين عرفت أن هذا مختص بالمعصوم؟ يعني حتى في عصر الغيبة لا يوجد إمام مفترض الطاعة، ما في عندي دليل، من نفس الرواية لا يوجد تقييد. فأعتقد بأن سيد الحائري إضافة كلمة مفترض الطاعة لا يغير شيئا، نفس الفكرة التي قالها في كلمة إمام بإمكاني أن يقولها في كلمة مفترض الطاعة وترتفع الإشكالية. هذا من جهة. من جهة ثانية الرواية، إذن الرواية هذه لا دلالة فيها على شرط حضور المعصوم. من جهة ثانية الرواية لا تميز بين الجهاد الابتدائي والدفاعي، ليس فيها أي إشارة، بل هي على العكس من ذلك، تمنع القتال بعنوان القتال مع حاكم غير الشرعي. إذا أريد الأخذ بها لابد من تقريب أيضا يخرج الجهاد الدفاعي حتى تنتظم النظرية المشهور الذين ميزوا بين الدفاعي. وعلى أي حال سوف يأتي معنا بحث الدفاعي إن شاء الله، هل هو مقيد بشروط معينة أو لا. إذن هذه الرواية الأولى، وقد تبين أنها بصرف النظر عن إسنادها الذي فيه كلامون ليست دالة على شرط الحضور، بل الجهاد يبقى حكمه ساري المفعول بنفس التأثير سواء في زمن الحضور أو في زمن الغيبة. الرواية الثانية خبر عبد الملك بن عمرو، خبر عبد الملك بن عمرو قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا عبد الملك، ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك، ليش ما تروح بتشارك معهم؟ قال: قلت وأين؟ هي يريد يفهم ماذا تقصد. قال: جدة وعبدان والمصيصة وقزوين، هذه كانت ثغور في بعض الأزمنة. فقلت عبد الملك ابن عمرو يقول للإمام يجيب، فقلت: انتظارا لأمركم والاقتداء بكم. يعني أنت عندما تأمرني أنا أروح، ما تأمرني ما أروح. فقال: أي والله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. الإمام ماذا قال؟ قال: أي والله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يعني هذا ليس بخير. هل لماذا ليس بخير؟ ما ندري، يمكن الإمام لا يؤمن بالجهاد الابتدائي، لكل هذه السياسة كانت خاطئة مثلا، ربما لا ندري، أو ربما مثلا باعتبار أنه يقوي الظلمة، هذا ما إذا احتمال. قال عبد الملك بن عمرو، قال: قلت له: فإن الزيدية يقولون، شوفوا لاحظوا دائما موضوع الزيدي حاضر في قضية الجهاد، فإن الزيدية يقولون: ليس بيننا وبين جعفر، جعفر الصادق، خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد. يعني هكذا في ذهن الزيدية أن الإمام جعفر الصادق لا يرى وجوب الجهاد، فكأنما الجهاد عنده وعنده موقف من الجهاد. فقال: أنا لا أراه، بلى والله إني لا أراه، ولكني أكره أن أدع علمي إلى جهلهم. في نسخة أخرى: أكره أن أدع علمي على جهلهم. كيف تقريب الاستدلال بهذه الرواية؟ تقريب الاستدلال أنها تؤكد مبدأ انتظار أمر المعصوم في الجهاد. يقول: انتظارا لأمركم والاقتداء بكم. في عصر الغيبة وين أنا؟ كيف أستطيع أن أصل إلى أمرهم وأقتدي بهم؟ عصر الغيبة هذا، فأنا لا بد أن أنتظر ظهور الإمام حتى أعرف أمره. فإذا أنا لا أخرج، أنتظر أمركم. كم منكم؟ كم يعني ليس مدينة قوم، كم يعني أنتم أهل البيت سلام الله عليهم. هذا تقريب الاستدلال في هذه الرواية. خلينا نشوف أيضا هذه الرواية تدل على شيء أو لا تدل على شيء في هذا الموضوع. هل أن كلمة انتظارا لأمركم والاقتداء بكم معناها أنه لا يخرج الإنسان للجهاد إطلاقا إلى أن ينتظر شيء يخرج من الإمام مباشرة، فتالي ينتظر أمر المعصوم أو لا؟ أمركم هنا لا تدل على ذلك. هذه الرواية من الناحية السندية مشكلتها بعبد الملك بن عمرو، فهو رجل غير موثق. كل ما في الأمر أن هناك رواية تمدحه، لكن المشكلة أنه هو الذي روى هذه الرواية. وقد بحثنا في علم الرجال وفاقا للمشهور من العلماء أنه لا يمكن الأخذ برواية مادحة لشخص إذا كان هو الذي يرويها، هذا واضح، يعني يلزم منه الدور. دليل آخر أيضا قالوه على توثيقه أن العلامة الحلي وضعه في قسم الموثقين، لكن قلنا في محله وفاقا أيضا لكثير من العلماء أن توثيقات العلامة جزء من توثيقات المتأخرين، توثيقات المتأخرين ليست حجة، وعليه فهذا الرجل مجهول الحال، وبالتالي الرواية لوحدها ساقطة عن الاعتبار. ألا بعدين إذا ضميناها لغيرها يتشكل من تجميع القرائن شيء معين سيأتي. هذا فيما يتعلق بالسند. أما الدلالة، ممكن شخص يقول ليس في هذه الرواية دلالة على شيء إطلاقا، ما تفيد شيء هذه الرواية، طب كيف يعني أخذتم شرط حضور المعصوم في هذا؟ جدا غريب. لماذا؟ لأن أقصى ما تفيد أن عبد الملك بن عمرو لا يشارك في الجهاد إلا إذا أخذ إذن الإمام الصادق، والإمام الصادق استحسن منه ذلك. طيب حبيبي هذا طبيعي، لأن هذا هو الواجب على عبد الملك بن عمرو، لأن المفروض أن إمام زماني هو الإمام الصادق. ليس في الرواية لسان إطلاقي يؤسس قاعدة تشمل غير حال عصر الصادق. هو يقول له أنا منتظر أمركم، إذا أنتم تأمرونني بشيء أنا ألتزم به. لاحظوا الرواية، نرجع نشوف، فيقول انتظارا لأمركم والاقتداء بكم، أنا شو تأمروا أنتم، أنا بالخدمة. هو في معاصر الإمام، طبيعي أن يقول له انتظارا لأمركم، مش انتظارا لأمر شخص آخر. الرواية ليس فيها نظر إلى ما بعد، إلى عصر الغيبة. مفروض أن الذي يتكلم معه حاضر، الإمام حاضر، طبيعي إلا أنا منتظر أمركم، إذا أنتم تأمرون أنا أخرج معكم، ما تأمرون ما نخرج، ما أمرت حتى الآن أنا ما أخرج. فأي علاقة للرواية، أي دلالة في الرواية على أنه بعد عصر الحضور، ها يعني في عصر الغيبة أيضا لا يجوز الخروج حتى لو كان هناك إمام عادل أو حاكم عادل؟ ليست الرواية ناظرة، يتكلم عن تجربته هو، يقول له أنت ليش ما تخرج؟ قال له أنا أنتظر أمركم، قال حسنا فعلت، لا تخرج مع هؤلاء مثلا. فهذه شو العلاقة أنه في عندنا حكم شرعي في عصر الغيبة كذا وكذا وكذا؟ لا تدل الرواية على شيء. انتظارا لأمركم يعني أنت موجود وأنت حاضر، أنا أنتظر أمرك، هذا كل ما في الأمر. إذا أنتم تأمرون أنا أخرج، ما تأمرون ما أخرج، هذا كل ما في الأمر. فلا ينبغي تحميل هذه الروايات أكبر من حجمها الطبيعي. هذه الروايات ذات نمط زمني له علاقة بطبيعة ذلك الزمان، والإمام موجود وذلك الرجل موجود وحالة شخصية، ليش لا تخرج؟ قال أنتظر أمركم، قالوا لما تطلع ما في عندنا ولا يخرج أحد منكم إلى يوم القيامة حتى ظهور قائمنا، ما عندنا هيك عبارة، لو في هيك عبارة لا بأس، جيد. ولا يخرجن أحد منكم مثلا يقاتل مع هؤلاء إلى ظهور قائمنا، نعم هذا التعبير جميل، هذا ينفع، لكن هذا التعبير غير موجود. يعني مثل شخص يأتيك الآن تقول له ليش أنت ما تسوي الفلاء، قال أنا أنتظر أنت شو تأمرني أنا بخدمتك، هذا ما يدل على ما بعد 200 سنة ماذا سيحدث مع عندما لا أكون أنا موجودا. فإذا ما في وضوح في دلالة هذه الرواية. الرواية الثالثة والرابعة، خبر سماع عن أبي عبد الله عليه السلام، قال لقي عباد البصري، في نسخة عبادة البصري، علي بن الحسين عليه السلام في طريق مكة، فقال له يا علي بن الحسين تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحج ولينه. هذا النقاش الزيدي، النقاش الشيعي الشيعي حال هذه قضية الجهاد، كانوا يتهمون بأنهم يعني يتراخون في قضية الجهاد، وأقبلت على تروح الحج، إن الله عز وجل يقول، ذاك يقول للإمام، إن الله عز وجل يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، كما جاء في سورة التوبة 111. فقال علي بن الحسين أتم الآية، كمل الآية، فقال التائبون العابدون إلى آخر الآية. فقال علي بن الحسين إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم، إذا إجوا هؤلاء الذين نحن نقاتل معهم، ها إذا كان صفتهم تائبون عابدون و إلى آخره، فالجهاد معهم أفضل من الحج. وين هم هؤلاء؟ من بني أمية تائبون العابدون مثلا، قادة جندهم الحجاج بن يوسف الثقفي مثلا، هؤلاء يصدق عليهم، جيب لي هؤلاء وأنا أخرج معهم، أما أي واحد يقاتل أنا أخرج معه؟ لا أخرج معه. هذا الإمام أعطى المعية. هذه الرواية وردت في الكافي، وردت في الفقيه، وردت في الاحتجاج، وردت في تفسير القمي، بتفاوت بسيط في العبارات لا يضر بأصل المعنى، نفس المعنى تعطيه كل منقولات. في نقل آخر، لذلك أنا عبرت الرواية الثالثة والرابعة، في نقل آخر لعله نفس هذه الرواية لكن بالسند إلى أبي حمزة الثمالي، قال رجل لعلي بن الحسين، لعلها نفس الحادثة لأنه نفس العباد البصري. قال: قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام: أقبلت على الحج وتركت الجهاد فوجدت الحج أيسر لك؟ والله يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فقال علي بن الحسين: اقرأ ما بعدها. قال: فقرأ التائبون العابدون الحامدون إلى قوله: الحافظون لحدود الله. وفلاحظ هذه الحافظون لحدود الله. قال: فقال علي بن الحسين: إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئا، جب لي إياهم وأنا بخدمتك وقاتل، أما أنا قاتل مع هؤلاء الذين كل همهم جمع الفلوس والغنائم وتوسعة السلطة واحتلال الأراضي فقط هكذا لأجل بسط نفوذهم، لا، هؤلاء لم يقيموا شرع الله، نحن بالخدمة، قد يكونوا تائبين عابدين. هذا هو هاتان الروايتان، لأن في الحقيقة ترجعان إلى رواية واحدة، يجب أن نبحثهما أولا من ناحية السندية ثم من ناحية الدلالة. أما من ناحية السندية الظاهر أن خبر سماعة معتبر، كل ما فيه هو وجود عثمان بن عيسى الرواسي اللي هو يعني لم يوثق بنص صريح، لكن الصحيح هو توثيق عثمان بن عيسى الرواسي كما بحثناه في محله، إذ عده الكشي على وفق النقل، قال: بعضهم قال أن من أصحاب الإجماع عثمان بن عيسى الرواسي، وهذا كاشف عن وثاقته، إذ كيف يمكن أن يكون أحد الأسماء المرشحة لأن تكون من أصحاب الإجماع في تلك الفترة ولا يكون ثقة؟ بل قد نص الشيخ الطوسي أيضا على عمل الطائفة بروايات الرواسي لأنه كان متحرج عن الكذب. مشكلة الأساسية مع عثمان بن عيسى الرواسي أنه استبد بمال الإمام الكاظم بعد أن كان وكيلا له. أعتقد أن أحد الإخوة يمكن فاتح المايك، أنا أسمع لا أدري من وين، من أي جهة. فمشكلته الأساسية هو أنه ممن استبد بمال الإمام الكاظم بعد أن كان وكيلا له، لكن هذا لا يضر بوثاقته، ونحن في محله بحثنا، قلنا حتى السيد محمد حسين فضل الله حاول أن يستفيد، قال: كيف يمكن أن نثق بشخص سرق مال الإمام، نثق برواياته، وناقشنا هذا الكلام في حينه. فالصحيح أن الرواية معتبرة، نعم، في كتاب في تفسير القمي في كتاب الاحتجاج الرواية ليست معتبرة لأنها مرسلة، لكن في سائر المصادر رواية سماعة معتبرة من حيث الإسناد، لا نقاش في ذلك. أما رواية الثمالي الثانية فهي ضعيفة من حيث الإسناد لا أقل بالإرسال، لأنه رواها ربيع بن سليمان عن رجل عن أبي حمزة الثمالي، لا يعتمد عليها. فنأخذ رواية سماعة باعتبارها رواية معتبرة من حيث الإسناد. نجي للدلالة، هذه الرواية إنصافا أيضا أجنبية عن مورد بحثنا، ولا أدري ما علاقتها ببحثنا. الإمام كل ما فيها أن الإمام يربط الجهاد بوجود الصالحين، وجود الصالحين إما على رأس الجهاد فهذا معناه اشتراط الجهاد أن يكون مع إمام عادل تقي ورع، أو المراد بالصالحين هنا الذين هم يشتغلون في الجهاد أعضاء الجيش، وهذا معناه أنه يجب أن يكون هذا الجيش الذي يريد أن يشارك في هذه الحرب جيش صالح، جيش مؤمن، جيش متدين. شو إلى علاقة هذه بالعصمة؟ شو إلى علاقة بأن يكون إمام منصوص؟ ما إلى علاقة. انعدام الإمام أو انعدام الفئة الناصرة المؤمنة المتقية يسقط وجوب الجهاد. هؤلاء جماعة ما طالعين للجهاد، هؤلاء مثل ما مرة شرحنا شهيد الحمار طالع يأخذ فلوس، هذا زمن بني أمية يأخذون يأخذوا فلوس من الناس ويحتلون الأراضي ويأخذوا أموال البشر، نحن ما نخرج معهم، ما نشارك في هذه خاصة سلوكهم في الحرب لم يكن سلوكا على وفق الضوابط الشرعية. ما علاقة الرواية بالإمام المعصوم؟ ما علاقة بشرط الحضور؟ ما علاقة بشرط العصمة؟ الإمام لا يقول له: أنت إذا كنت أنا الإمام نعم خرجوا، يقول له: جيب لي هؤلاء التائبين العابدين اللي هم يديرون أمر الجهاد أو يشاركون في الجهاد وأنا أخرج معهم. مفهوم كلي هذا وجيد في حد نفسه، الجهاد يجب أن يكون من قبل أشخاص يراعون الضوابط الشرعية. رح يجي معنا رواية أيضا أن هؤلاء لا يراعون شرع الله في الجهاد، يقتلون يمكن المدنيين، كانوا يرتكبون جرائم كل خارج شرع الله، لا إما كانوا يرفضون هذا. العلاقة الرواية ليس الرواية ممتازة من حيث الإسناد، لكنها لا علاقة لها بموضوع بحثنا إطلاقا الأصح والله العالم. الرواية الخامسة: خبر الحسن بن العباس بن الجريش عن أبي جعفر الثاني عليه السلام الإمام الجواد، في حديث طويل حول إن أنزلناه في ليلة القدر. قال الإمام الجواد يقول: ولا أعلم في هذا الزمان جهادا إلا الحج والعمرة والجوار. أسقطت الجهاد في زمانه لأنه الإمام الحاكم على المسلمين ليس معصوما، فإذا تدل على شرط العصمة. هذه الروايات استدل بها الفقهاء والمحدثون على شرط العصمة في الجهاد، لذلك نحن نذكرها. هذه الرواية من حيث الإسناد مخدوشة، السبب وجود الحسن بن العباس بن الجريش أو الجريشي، في كل أسانيدها موجود هذا الشخص وصاحب الرواية، وهذا شخص نص علماء الرجال على الضعف، النجاشي قال ضعيف جدا، حتى لو قلنا بوثاقة من ورد في أسناد القمي، وهذا الرجل ورد في أسناد القمي، مع ذلك لا يمكن الأخذ بروايته لتعارض التوثيق القمي مع تضعيف النجاشي، خاصة مع ضم تضعيف ابن الغضائري أيضا لنفس الرجل. ففي مثل هذه الحالة الوثوق بأحاديث هذا الرجل مشكل، خاصة أنه يعني رواياته فيها يعني يبدو أنها كانت محسوبة على الغلو أيضا. هذا من حيث الإسناد. من حيث الدلالة أيضا هذه الرواية بعيدة عن المراد، لأن الإمام يقول هذا الزمان، شوف لاحظ يقول ولا أعلم في هذا الزمان جهاد، أي زمان؟ زمان حضوره هو، هو يقول لا أعلم في هذا الزمان جهادا، وهذا زمن حضور ما علاقة له بشرط العصمة. لا أعلم في، ربما لا أعلم في هذا الزمان جهادا، لماذا؟ لأنه لا يوجد إمام عادل، مش بالضرورة إمام معصوم، وإن كان المعصوم أبرز مصادق العادل. أرجو نفكك المفاهيم عن بعضها، دائما نربط المفاهيم ببعضها بالطريقة، هذا خطأ غير مفهوم. تعبير هذا الزمان الوارد فيها يراد منه زمان حضور المعصوم، أي الزمان الذي كان فيه الإمام الجواد حيا. إذا كان الموضوع شرط حضور المعصوم، هذا الشرط متحقق كان، ومع ذلك قالوا لا أعلم وجوب الجهاد. أما إذا كان المراد عدم بسط يده حال حضوره، وأن من بيده أمر الجهاد هو الإمام الجائر، هذا خارج عن بحثنا، لأن هذه الرواية تصبح دلالتها على وزن دلالة خبر بشير الدهان، تشترط كون الجهاد تحت إمرة الحاكم المفترض الطاعة، وقد قلنا هناك بأن هذا أعم من المعصوم وغيره. هذه نقطة مهمة، عدم إشارة الرواية لماذا يسقط الجهاد في زمانهم غير واضح السبب، ممكن يكون عدم عصمة الحاكم، ممكن يكون عدم عدالة الحاكم، ممكن يكون عدم شرعية الحاكم، ممكن يكون جور وفسق وظلم الحاكم، لا ندري لماذا. فلماذا تريد أن تقول لأن الإمام قال لا أعلم هذا معناه أنه الجهاد مشروط وجوبه بل شرعيته بوجود الإمام المعصوم أو بكونه تحت إمرة الإمام المعصوم أو نائبه الخاص؟ أبدا. هذا المقطع لا يدل على شيء، كل ما فيه أنه في ذلك الزمان كأن الجهاد ساقط. أما ما العلة في سقوطه لم تبين الرواية العلة، ربما العلة في سقوطه أنه لا موجب للجهاد، ربما العلة في سقوطه أنه مثلا عدم وجود مثلا معتد على ديار المسلمين لا نرى له جهادا، ربما العلة في وجوده فقدان شرط العصمة، شرط الحضور، ربما العلة في سقوطه عفوا فقدان شرط العصمة، ربما العلة في سقوطه فقدان شرط عدالة الحاكم أعم من العصمة. الرواية لا تنفع شيئا في مقامنا هنا حتى يعني نبني عليها. الرواية السادسة خبر عبد الله بن المغيرة قال قلت قال محمد بن عبد الله للرضا عليه السلام وأنا أسمع، حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائه أنه قال له بعضهم إن في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين وعدوا يقال له الديلم. يبدو خلص وقتنا، غدا نشوف ماذا نفعل مع الديلم، لأن الرواية شوية يعني ليست طويلة ولكن أيضا نحتاج نعلق عليها، غدا إن شاء الله نكمل. الحمد لله رب العالمين.